الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
فيما يتعلق بوصف الكلية، تقدم أن الصحيح كما ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه هو أن الكلية من الخواص الذهنية للماهية، أو فقال ومن لوازم الماهية في وجودها الذهن في عالم الوجود الذهني. وقلنا استعرض المصنف نظريتين أخريين ورد هاتين النظريتين، بقي أن نطبق العبارة التي قرأنا. يقول: لا ريب أن الماهية الكثيرة الأفراد تسقط على كل واحد من أفرادها وتحمل عليه، بمعنى أن الماهية التي في الذهن كلما فيه ورد فيها فرد، أو كلما ورد فيه في الذهن فرد من أفرادها وعرض عليها اتحدت معه، يعني أي مصداق يفرضه الذهن فهي تقبل أن تنطبق عليه، أن تتحد معه. هذا هو معنى الانطباق، فإنها ذهنية والفرد ذهني بحسب الفرد. أما إذا قسناها إلى الأفراد الخارجية حينئذ يصبح هذا من نسبة الماهية إلى الوجود، ونسبة الماهية إلى الوجود كما قلنا موجب لتشخصها، موجب لجزئياتها. إذن كلامنا هنا عن الأفراد الذهنية لا عن الأفراد الخارجية، عن الأفراد المفروضة، كل ما نفرضه من أفراد للماهية كلما ورد في هذا الذهن فرد من أفرادها وعرض عليها اتحدت معه وكانت الماهية هي هذا الفرد، وكانت هي هو. وهذه الخاصة هي المسمات بالكلية، وهي المراد باشتراك الأفراد في الماهية، كون الأفراد مشتركة في الماهية. فالعقل لا يمنع من تجويز صدق الماهية على كثيرين بالنظر إلى نفسها، سواء كانت ذات أفراد كثيرين في الخارج أم لم يكن. إذن ليست المقايسة هنا مقايسة بين الماهية وبين ما لها من أفراد في الخارج، وإنما المقايسة بين الماهية وما لها من أفراد في الذهن. فالكلية خاصة ذهنيتان تعرض الماهية في الذهن، إذ الوجود الخارجي العيني كما سيأتي وتقدم مساوق للشخصيات. التشخص والوجود حيثيتان تحكيان عن مسمى واحد، مساوق للشخصيات مانع من الاشتراك أو عن الاشتراك. فالكلية من لوازم الوجود الذهني للماهية، كما أن الجزئية والشخصية من لوازم الوجود الخارجي. قلنا الوجود الذهني المراد منه المعنى المصطلح للوجود الذهني الذي هو الوجود الحكائي في قبال الوجود في الذهن. فرق بين مصطلحين، هذا في غاية الأهمية، بين أن نقول هذا موجود في الذهن وبين أن نقول هذا وجود ذهني. الوجود الذهني هو وجود الماهية ذهنان بنحو الحكايات، بحيث يقطع النظر عن جميع خصوصيات الماهية ولا ينظر إليها إلا بوصفها حاكية عن أفرادها. أما الوجود في الذهن فهناك ننظر إلى الماهية أن لها موطن تحقق، وموطن تحققها ليس هو الخارج خارج النفس بل هو داخل النفس. فالكلية من لوازم الوجود الذهني للماهية، كما أن الجزئية والشخصية من لوازم الوجود الخارج. فما قيل الآن إذا اتضح ذلك، يرد المصنف على نظريتين. النظرية الأولى ماذا تقول؟ بأنه الكلية ليست من لوازم الوجود الذهني، كما أن الجزئية ليست من لوازم الوجود الخارجي، بل الكلية والجزئية تابعان لنحو العلم والإدراك. فإن كان العلم بدرجة عالية كالعلم الحسي يكشف عن جميع الخصوصيات ترتبت الجزئية، وإن كان علما مبهما لا يكشف عن جميع الخصوصيات ترتبت الكلية، فليست الكلية حينئذ إلا نقصان في كيفية الإدراك. فما قيل إن الكلية والجزئية في نحو الإدراك، أي لا في موطن الوجود أو لا في نحو الوجود، بمعنى أن الحس لقوة إدراكه ينال الشيء نيلا كاملا بحيث يمتاز عما سواه مطلقا ويتشخص، أما العقل فلضعف إدراكه يناله نيلا، ينال المعلوم نيلا هينا بسيطا ساذجا، يتردد ما ناله بين أمور ويقبل الانطباق على كثيرين. قلنا مصدر لذلك بالشبح الذي تراه من بعيد، فإنه لبعده عنك لا تستطيع أن تحيط بكافة خصوصياته، فتقول هذا إما زيد أو عمرو أو مثلا أسد أو ما إلى ذلك. هذا التردد لا يعني أنه الواقع صار شيئا متعددا، بل الواقع أمر واحد. التردد من أين نشأ؟ من الإبهام، من عدم وضوح الرؤية، نقص في كيفية الرؤية، لأنه أمر إيجابي منقوبة كما قلنا بالأمس، كالشبح المرئي من بعيد بحيث لا يتميز كل التميز، فيتردد بين أن يكون مثلا هو زيدان أو عمران أو خشبة منصوبة أو غير ذلك. وليس الواقع في حقيقة الأمر إلا واحدا من تلك المحتملات، فوجود احتمالات متعددة من أين نشأ؟ من نقص في الإدراك، من عدم الإدراك التام، لأنه الواقع كذلك. حتى نقول بأنه لدينا مثلا ما هي واحدة تنطبق، أو لدينا ما هي لها مصادق متعددة، لا، لها مصداق واحد. لذلك قلنا من هنا يترتب إشكالاء المصنف الذين ذكره. وكالدرهم الممسوح، أيضا مثال آخر، الدرهم الممسوح، درهم كان مسكوكا ثم بعد ذلك مثلا نتيجة لكثرة استعماله أو لمرور الزمن مسحت السكة التي عليه، فهذا يحتمل أن يكون مثلا هذا درهما أو درهمين أو مثلا، وهكذا المردد بين الدراهم المختلفة، والحال أنه ليس إلا واحدا منها. فما قيلا فاسدان إذ لو كان الأمر كذلك. قلنا يترتب على ذلك محاذير متعددة، ذكر المصنف منها محذورين. المحذور الأول أنه لو كان الأمر كذلك، بمعنى أن الكلية والجزئية في نحو الإدراك ولا علاقة للوجود بهما، والوجود ليس إلا واحدا على كل حال، لم يكن مصداق في الحقيقة، لم يكن مصداق الماهية في الحقيقة إلا واحدا من الأفراد. ما نراه من قابلية الماهية الإنسان مثلا للانطباق على زيد وعمر وبكر، ما هو إلا نقص في إدراك زيد في حقيقة الأمر، وإلا فالماهية على كلامكم، وإلا فالماهية وهي الإنسان لا يكون لها إلا مصداق واحد وهو زيد. نظير الدرهم الممسوح، نظير الشبه المرئي، شبح المرئي من بعيد. أيضا محظور ثاني، ولا كذب في القضايا الكلية. هذه القضايا الكلية صدقها بالانطباق على جميع مواردها، والمفروض أنه ليس لها إلا مورد واحد، والمورد الواحد لا كلية في شأنه. لا تستطيع أن تقول كل معدن مثلا يتمدد بالحرارة وتقول هذه القضية لا مورد لها إلا هذه الحديدة، حينئذ يكذب قولك كل معدن. في الحقيقة الذي يتمدد بالحرارة لا يكون إلا هذه الحديدة، يلزم من ذلك كذب القضايا الكلية، لا يمكن الالتزام بذلك كما هو واضح. قلنا لو التزمنا بكذب كل القضايا الكلية يكذب مدعى هؤلاء أنفسهم، فإنهم يقولون كل ماهية فهي لا تقبل الانطباق مثلا إلا على واحد، هذه كلية. والمفروض أن القضايا الكلية برمتها تكون كاذبة، هذا ما يعبر عنه مثلا بيلزم من وجود الشيء عدمه، أو يلزم من صدقه كذبه، وهكذا. وما يكون هكذا فمحال، كقولنا كل ممكن فله علتان، وكل أربعة زوجان، وكل كثيران فإنه مؤلف من أحد، والضرورة البداهة تدفع كذب القضايا الكلية، وتدفع انحصار المصداق لجميع الماهيات في مصداق واحد. فالحق أن الكلية والجزئية لازمتان لوجود الماهيات، فالكلية لوجودها الذهني والجزئية لوجودها الخارجي. إذا ليس شيء من الكلية والجزئية، ليس شيء منهما لذات الماهية بما هي، بل الكلية عرضت على الماهية بواسطة وهي الوجود الذهني، والجزئية لازم عرض للماهية بواسطة وهي الوجود الخارجي، فليس شيء منهما من لوازم نفس ذات الماهية العارضة لها بلا واسطة. وكذا ما قيل، نظرية ثانية تضح بطلانها، إن الماهية الموجودة في الذهن جزئية شخصية. لماذا؟ كالماهية الموجودة في الخارج تماما، فإنها موجودة في ذهن زيدا، في ذهن خاص قائمة بنفس زيدا، وهي نفس جزئية. فالماهية الإنسانية الموجودة في ذهن زيد مثلا غير الماهية الإنسانية الموجودة في ذهن عمره، والموجودة منها في ذهن زيد اليوم غير الموجودة في ذهنه بالأمس، لأن الزمان من المشخصات، هذا وجدت في ذهنه اليوم وغدا وجدت في ذهنه، لكن غدا الزمان من المشخصات، فهذه غير تلك. هكذا المدعى، ولا سيأتي أن الزمان ليس من المشخص. وكذا ما قيل فاسدان، فإن لماذا فاسدا؟ طب يقول هذا تقدم الجواب عنه في بحث وجود الذهن، هذا من الخلط بين الماهية بالحمل الأول والماهية بالحمل الشائع. ماهية بالحمل الشائع نعم موجودة في الخارج، لأنها موجودة في النفس والنفس موجود خارجي، فتكون متشخصة فتكون جزئية، هذا الذي تتحدثون عنه. أما ما كنا نتحدث عنه الماهية المرآة، الماهية بالحمل الأول، الماهية بما أنها مفهوم ذهني يحكي عن مصداقه، هنا يكون مغفولا عن خصوصيتها وأين هو موطن وجودها. فلذلك نقول هي كلية بهذا الاعتبار. فإن الماهية المعقولة من الحيثية المذكورة، أي حيثية أعني كونها قائمة بنفس جزئية ناعتة لهذه النفس، لأنك تقول مثلا صار عالما، بعد ماذا؟ صارت النفس عالما بعد حلول تلك الماهية فيها. وكذا كونها كيفية من الكيفيات النفسانية وكمالا للنفس، بهذه الحيثية هي من الموجودات الخارجية، الخارج عن محل الكلام، الخارج من بحثنا. وكلامنا في الماهية بوجودها الذهني بالحمل الأول الذي لا تترتب عليها فيه آثار الخارجية، لا تكون كمالا، لا تكون ناعتا، لا تكون صفة، بهذا اللحاظ هي ليست منظورا إليها أصلا، هي منظور فيها، وهي من هذه الجهة لا تأبى الصدق على كثيرين. ثم هذا المطلب الذي تقدم بالأمس، المطلب الجديد يبدأ من الآن. لا زال الكلام في وصف الكلي. إذن عرفنا أن الماهية إذا أخذت في عالم الوجود الذهني فهي متصفة بوصف الكلي. ما معنى أنها متصفة بوصف الكلية؟ أنه يمكن أن يكون هناك عدد من المصادر يشترك في هذه الماهية، لأن الكلية هي الاشتراك في حقيقة الأمر. تذكرون سابقا الاشتراك المعنوي ماذا قلنا عنه؟ إنه الكلية، ما هي مشترك معنويا يعني ما هي كلية. فكونها كلية يعني أن هناك مصادر تشترك في هذه الماهية. يريد أن يقسم الآن هذا الاشتراك إلى أقسام، أنه إذا كان لدينا أشياء مشتركة في معنى كليان، مشتركة في ماهيتان، في مفهوم كليان، فبأي شيء يكون امتيازها؟ يكون التمايز بين هذه الأشياء. إذا الأشياء مشتركة في معنى كليان، فالتمايز بين هذه الأشياء بأي شيء يكون؟ يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: المعروف عند الفلاسفة أن يقال أنواع الامتياز ثلاثة. لماذا؟ لأن هذه الأشياء المشتركة في المعنى الكلي إما أنها مشتركة في تمام الذات، وإما أنها مشتركة في شيء من الذاتيات، وإما أنها مشتركة فيما هو خارج عن الذات فقط. إذن أوجه الاشتراك بين هذه الأشياء المفروضة إما هو تمام الذات أو جزء الذات أو أمر خارج عن الذات، هذا هو المعروف بينهم في أنواع التمايز الماهوي. قال أو في أنواع الاشتراك الماهوي يترتب عليه أنواع ثلاثة من التمايز. قال: فإن كانت الأشياء مشتركتان في تمام الذات فالمائز حينئذ بين هذه الأشياء لا بد وأن يكون عرضيان لا محالة، لأن المفروض ماذا؟ أنها مشتركة في تمام الذات، فلا يوجد ذاتي موجود في أحدها إلا وهو موجود في الآخر أيضا. مثلا كزيد وبكر وعمر، يشترك هؤلاء الثلاثة في أي شيء؟ في الحيوانية الناطقية، في تمام الذات. فالمائز حينئذ بين زيد وبكر وعمر لابد أن يكون أمرا خارجا عن الذات، والأمر الخارج عن الذات عرضي. لكن السؤال هنا أن هذا العرضي الذي يكون وجه الامتياز، هل سيكون من قبيل العرضي اللازم أم أنه من قبيل العرضي المفارق؟ نحن نعلم أن العرضي ينقسم إلى قسمين، لازمان ومفارقة. أنتم تقولون اشترك هؤلاء الثلاثة زيد وبكر وعمر في تمام الذات، فالامتياز فيما بين هؤلاء الثلاثة بأي شيء سوف يكون؟ بالأمر الخارج، بالعرضي. طب بأي نوع من أنواع العرضي؟ بالعرضي اللازم أم بالعرضي المفارق؟ يجيب المصنف عن ذلك بأن الامتياز حينئذ لا بد وأن يكون بنحو العرضيات المفارقة، ولا يمكن أن يكون بنحو العرضيات اللازمة. لماذا؟ يقول لأنه إذا فرضنا عرضيا لازما لماهيتان، فالعرضي الذي يكون لازما لهذه الماهية يكون لازما بالضرورة لجميع أفرادها. ما معنى لازم للماهية؟ يعني يوجد أينما توجد الماهية، والمفروض أن الماهية موجودة في جميع أفرادها، فينبغي أن يكون هذا اللازم موجودا معها أينما وجدت، أينما حلت، فينبغي أن يكون موجودا في جميع أفرادها، وإلا لم يكن لازم. فإذا فرضنا عرضيا لازما لماهيتان فهو موجود في الأفراد جميعا، فلا يكون ما به الامتياز، بل يكون ما به الاشتراك. ونحن عن ماذا نبحث؟ نحن نبحث عن ما به الامتياز، فلا بد أن يكون هذا الذي به الامتياز أمرا من قبيل العرضية. لأن واضح، شوف الآن زيد وبكر وعمر يشتركون في الإنسانية، يفترق أحدهما عن الآخر بأي شيء؟ بأمر عرضي. فهذا الأمر العرضي لو كان لازما للإنسانية فالإنسانية موجودة في الثلاثة جميعا، فتكون محفوظة في الأول والثاني والثالث. إذا كانت كذلك فتكون ما به الاشتراك وما به الامتياز، لا شك ولا ريب أنها تكون ما به الاشتراك، ونحن إنما نفتش عن ما به الامتياز. فلا بد وأن يكون ما به الامتياز حينئذ أمرا آخر غير العرضي اللازم وليس إلا العرضي. فإذا كان الاشتراك بتمام الذات فالامتياز لا بد وأن يكون بالعرضية.
نعم، يكون عرضي لازم، لكن نوع هذا العرضي اللازم يختلف من شخص إلى آخر. يعني مثلا اللون لازم للإنسان، لكن يختلف نوعه، طارت أن يكون أبيض طارت أن أسود، من إنسان إلى آخر، وإلا كل إنسان له لون.
نعم، فالتميز حينئذ ليس باللون، التميز بخصوصيات الألوان على كلامكم، وخصوصيات الألوان ليس لازما للإنسان. هذا مسألة. ثم مسألة أخرى، هنا اللازم إما لازم لوجود الماهية أو لازم لذات الماهية. اللازم الذي هو لوجود الماهية خارج عن محل الكلام، محل كلامنا في التميز الماهوي. الذي نبحث عنه هو ما يكون من عوارض نفس الماهية، اللازم لنفس الماهية. اللازم لنفس الماهية يعني لازم لإنسانيته، لازم لإنسانيته، فإذا لازم لإنسانية الفرد الآخر، لأن الإنسانية محفوظة في الفرد الآخر. فهنا هكذا اللون ليس من لوازم الماهية، بل هو من لوازم وجود الماهية. خارجان الماهية لابد وأن توجد في ضمن عوارض، يعني لابد وأن توجد وبعض العوارض لاحقة لها. هذا من لوازم التشخص، سيأتي من أمراض التشخص، من لوازم الوجود. يعني المصنف عندما يقول من لوازم التشخص، والتشخص هو الوجود الخارجي، إذن هي من لوازم الوجود، هذا خارج عن محله. إذن بحثنا في أنه ما هي الأمور المشتركة الماهوية، أو ما هي الأمور المائزة الماهوية. إذا فرضنا الاشتراك في تمام الذات فالامتياز لابد وأن يكون بالعرضية مفارق للماهية. إذا كان الاشتراك بجزء الذات فهذا الجزء المشترك ماذا سيكون؟ الجزء جزء ما هي ليس إلا الجنس والفصل. فإذا فرضنا جزءا مشتركا فهذا الجزء المشترك ما هو؟ الجنس، لا محالة. لماذا؟ لأن الفصل أخذ في تعريفه أنه الجنس الجزء المختص، فلا يكون هو ما به الاشتراك، لا يكون هو ما به الاشتراك، بل يكون ما به الامتياز حينئذ. إذن إذا فرضنا أن هناك امتيازا بين الأشياء في جزء الماهية فقط فلا محالة، فبينها امتياز في الجزء الآخر الذي هو الفصل. طبعا وقد يكون بينها امتياز حينئذ بعرضيات، لكن الامتياز الذاتي مقدم على الامتياز العرضي. نحن عندما نقول الامتياز يكون بالجزء الآخر لا نريد أن نقول ولا امتياز بينهما في مثلا بلحاظ العرضيات، بل نقول الامتياز بلحاظ العرضيات وإن كان موجودا إلا أنه متفرع عن الامتياز الذاتي، والامتياز الذاتي موجودا. وإذا كان الاشتراك بين الماهيات في الأمور العرضية فقط فحينئذ فالامتياز فيما بينها سوف يكون بأي شيء؟ بتمام الذات. لأن أنت ماذا تقول؟ لا يوجد أمر مشترك بين هذه الأشياء إلا الأمور العرضية. إذن الذاتيات ليست مشتركة، كل الذاتيات ليست مشتركة، إذن تمام الذات ليست محفوظة في الجميع، فالامتياز يكون بتمام الذات. هذه هي الأنواع المعروفة قديما من الامتياز والاشتراك المهم. شيخ الإشراق أضاف إلى هذه الأنواع الثلاثة نوعا رابعا، وهو الامتياز التشكيكي. قال هكذا: يوجد نوع آخر من الامتياز وهو الامتياز في الشدة والضعف، في التقدم والتأخر، في الأولوية والمرجوحية وما إلى ذلك من الأمور التي هي خصوصيات الذات وليست بخارجة عن الذات، فإنها قد تكون أيضا ما به الامتياز بين الأشياء. يعني مثلا هذا الجدار الأبيض وهذه الصفحة البيضاء، الامتياز فيما بينهما من ناحية البياض بأي شيء؟ بالشدة والضعف، والشدة ليست خارجة عن بياض الأبيض، والضعف كذلك ليس خارجا عن بياض الأبيض، فهذا نوع آخر من التمايز لم يكن مذكورا. المصنف رحمة الله تعالى عليه يعلق على هذا النوع من التمايز بأننا نقول به، إلا أنه ليس تمايزا ماهويا. التشكيك محال في الماهية، مستحيل في الماهية. التشكيك إنما هو من شؤون الوجود، الحقيقة الوجودية. أما الماهيات فيمتنع التشكيك فيها، لأن الماهية إذا أخذت بالنظر إلى ذاتها كما هو المفروض، كما هو مفروض البحث، فليست إلا هي، لا شديدة ولا ضعيفة، لا متقدمة ولا متأخرة، لا لها الأولوية ولا لها المرجوحية. الماهية لو كان أخذ فيها خصوصية الشدة لم تنطبق على الضعيف من الأفراد، لو أخذ فيها حد الضعف لم تنطبق على الشديد من الأفراد. فالماهية يجب أن تكون من حيث هي، ليست إلا هي، لم تؤخذ فيها شيء من هذه الخصوصيات، وبالتالي فالتمايز بالشدة والضعف تمايز بالنظر إلى الأحكام الوجودية، وبحثنا إنما هو في التمايز بالنظر إلى الأحكام المهوية. فهذا النوع من الامتياز إن كان مرادك، وهو مراده هكذا، أنه تمايز ماهوي فلا نؤمن به، وإن كان مرادك أنه تمايز وجودي فمسلم، إلا أنه خارج عن محله. نقرأ. يقول: ثم إن الأشياء المشتركة في معنى كليا يتميز بعضها من بعض بأحد أمور ثلاثة، فإنها إن اشتركت في عاضيا خارج من الذات فقط تميزت بتمام الذات. المشترك ليس إلا أمرا عرضيا أنت تقول، فإذا الذاتيات ليست مشتركة فالتمايز يكون بهذه الذاتية، فالتمايز بتمام الذات. كالنوعين من مقولتين من المقولات العرضية أو العرضية المشتركين في العرضية، مثلا من قبيل ماذا؟ كالكيف والكم. الأمر المشترك بين الكيف والكم ما هو؟ ليس الأمر المشترك بينهما إلا أن هذا عرض وذاك عرض، ومفهوم العرض جامع انتزاعي جامع عرضيا، ليس جامعا ذاتيا ماهويا، ليس جنسا. فحينئذ التباين يكون بتمام الذات والاشتراك فقط في صدق هذا المفهوم العرضي في هذه الحيثية العرضية. كم نوعين من المقولتين، من مقولتين مثلا كالكيف النفساني مثلا والكم المتصل، نوعان من مقولتان متباينتان. المقولتان المتباينتان الكم والكيف، نوعان من مقولتين مثل ماذا؟ كم نفساني لنفترض، أو كم متصل وكيف نفساني، هذا نوع من الكم وهذا نوع من الكيف، والمقولتان متباينتان بتمام الذات، لا جامع بينها إلا الجامع العرض. وإن اشتركت في ذاتيان فإن كان في بعض الذات. يقول إن اشتركت في ذاتيان هذا له حالتان، أن تشترك في بعض الذات وأن تشترك في تمام الذات. فحينئذ مراده من الذات ما هو؟ ليس مراده من الذات المقوم، فإن الذات لا تقوم نفسها. المراد من الذات ماذا يكون؟ مصطلح آخر الذي ذكره مثلا العلامة الحلي في الجوهر النظيم، الذات بمعنى ما ليس بخارجان، الذي يشمل الذات ويشمل أجزاء الذات. وإن اشتركت في ذاتيان فإن كان الاشتراك في بعض الذات ولا محالة هو الجنس، لأنه هو الذي يتأتى في أن يكون مشتركا تميزت ببعض آخر وليس إلا الفصل، كالإنسان والفرس المشتركين في الحيوانية المتميزين بالنطق والصهيل. وإن كان في تمام الذات تميزت بعرضي مفارقان. ليش بعرضي مفارقان؟ إذ لو كان لازما، والمفروض أنه لازم للماهية، لم يخلو عنه فردا، فكل الأفراد تكون محفوظة، يكون محفوظا فيها هذا اللازم، فيكون أمرا مشتركا فلا يكون مائزا. نحن نبحث عن المائز. فإن لازم النوعي لازم لجميع أفراده. وزاد بعضهم على هذه الأقسام قسما رابعا، وهو التميز بالتمام والنقص والشدة والضعف في نفس الطبيعة المشتركة. والحق أن الماهية بما أنها هي، يعني شوف هذا الذي قرأناه مثلا في المنطق، أن المفهوم ينقسم إلى متواطئ ومشتكك. المفهوم يعني الماهية بلحاظ الوجود الذهني لا تكون مشككة، تشكيك محال في الماهية. التشكيك متى يطرأ على الماهية؟ بواسطة الوجود. ففي الحقيقة المشكك إنما هو الوجود، وبعرضه أو بعروضه على الماهية يعرض التشكيك للماهية. فالوجود بالنسبة لتشكيك الماهيات واسطة في العروض، يعني الماهية في حد ذاتها لا تقبل التشكيك، الذي يقبل التشكيك هو الوجود. نعم، لأنهما متحدان خارجا، كثيرا ما يعطى أحد حكم أحد المتحدين للآخر، فمن هذا القبيل فهو حكم الوجود لا حكم الماهية. والحق أن الماهية بما أنها هي لا تقبل التشكيك، لذلك قيدها بهذه الحيثية، من حيث ذاتها لا تقبل التشكيك. نعم، من حيث هي متحدة مع الوجود والوجود مشكك تكون في يكون فيها تشكيك، وإنما التشكيك في الوجود. هذا كله في الكلية، وأنها أن الكلية خاصة ذهنية للماهية. تم الكلام إذن في الوصف الأول وهو وصف الكلية. الآن الوصف الثاني، وصف الجزئية. نحن عرفنا أن الجزئية من لوازم الوجود الخارجي، فإن الشيء لا يوجد أو لا يوجد حتى يتشخص، أو ما لم يتشخص لم يوجد. المصنف رحمة الله تعالى عليه هنا يوضح أولا، أو ينقل كلاما لصدر المتألهين في هذا الكلام، توضيح لمعنى الجزئية والتشخص من جهة، ومن جهة أخرى تفرقة بين التشخص والتمايز. فإذا هنا مبحثان، المبحث الأول أنه كيف يكون التشخص من شؤون الوجود الخارجي ولا يكون من شؤون الماهية. المبحث الثاني أنه ما الفرق بين الامتياز أو التمايز وبين التشخص. أما المبحث الأول وهو أنه كيف يكون التشخص من لوازم الوجود الخارجي ولا يكون من لوازم ذات الماهية بما هي؟ يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: قد عرفنا أن الماهية من حيث هي تقبل الاشتراك، تقبل أن يكون لها مصادق كثيرة تشترك في هذا المعنى الكلي، وتقييد الماهية بمفهوم كلي آخر لا يوجب صيرورتها جزئية. لأن الجزئية إنما هي من عوارض الوجود الخارجي، الشيء ما لم ينظر إلى وجوده خارجا فهو يقبل الاشتراك، الشيء ما دام فرضناه أمرا ذهنيا أمرا مفهوميا ولم نفرض له تحققا خارجيا وعينيا، فمن أين ينشأ حينئذ تشخصه في حد ذاته بحيث وعدم قابليته للانطباق على الغير؟ غاية ما نستطيع أن نفعله للماهية ما هو أن نقيدها بمقيدات ذهنية، أن نقيدها بمفاهيم أخرى، إلا أن هذه المفاهيم الأخرى بما أنها مفاهيم بما أنها موجودة في الذهن فهي أيضا كلية، فيكون هذا من تقييد الكلي بكليان، تقييد الكلي بكليان وإن كان يضيق دائرة الكلي إلا أنه لا يوصله أبدا إلى مرحلة يصير فيها جزئيا. مثلا الإنسان كلية، إذا أردنا أن نتحايل على الإنسان في الذهن لنحوله إلى جزئية، ما هي الطريقة المتاحة لذلك؟ أن نقيده وأن نضيق دائرته، نصفه مثلا بأنه عالم، فألحقنا بالإنسان الذي هو مفهوم كلي ألحقنا به مفهوما آخر وهو مفهوم العالم. مفهوم العالم مفهوما أو ليس مفهوما؟ مفهوما. فإذا له وجود ذهني، إذا كان له وجود ذهني، الخاصة الذهنية ما هي؟ أنه كليا، فيكون كليا، فنكون قد قيدنا الكلية بكلي آخر. الإنسان العالم وإن كان أضيق دائرة من الإنسان إلا أنه لا يصل أبدا إلى حد التشخص. لماذا؟ لأنه شوف الإنسان كل ما يفرض له من أفراد ولو حدا لا يتناهى فيقبل مفهوم الإنسان أن ينطبق عليه. تعال إلى الإنسان العالم، الإنسان العالم أيضا كل ما يفرض له من أفراد يقبل أن ينطبق عليه ولو إلى حد لا يتناهى. فهذا التقييد لم يوجب عدم قابليته للانطباق أو ضيق قدرته عن الانطباق. أيضا لو قلنا الإنسان العالم العادل، صحيح أن الدائرة صارت أضيق إلا أنه مع ذلك كل فرد نفرضه في الذهن للإنسان العالم العادل ولو حدا لا يتناهى يقبل الإنسان العالم العادل أن ينطبق عليه. فشوف هذه القابلية للانطباق ولو على أفراد لا متناهية لم تتأثر بالتقييدات الكلية. لذلك نقول الماهية كلما قيدتها لم يوجب ذلك تحولها إلى من حيث هي، لم يوجب ذلك تحولها إلى جزئية إلى شخصية. كذلك لو بقيت تقيد إلى آخر العمر ولو بألف قيدا كما قال، لو قلت الإنسان العالم العادل الشجاع مثلا القائم إلى آخره، هذه كل ما فرضته له من المصادق يقبل أن ينطبق عليه ولو كان واصلا إلى حد لا نهاية. فإذا ميلاد التشخص لابد أن يكون أمرا من خارج الذهن، من خارج عالم المفاهيم، وليس ذلك إلا عالم الخارج ومتن الأعيان. الشيء لا يوجد بأكثر من وجود واحد، لا يوجد بوجودين، لا يكون له تحققان، وبالتالي فهو لا ينطبق إلا على نفسه، فهو خارجان متشخصا بذاته متميز عن جميع ما سواه. فالتشخص إذن من عوارض الوجود الخارجي، والماهية عندما توصف عندما يقال للمفهوم بأنه مفهوم جزئي فما ذلك إلا لأننا نظرنا إلى المفهوم أو نظرنا من خلال المفهوم إلى عالم التحقق الخارجي، أما لو كنا لو كان النظر من خلال المفهوم إلى عالم الفرد الذهني فالماهية لا تكون جزئية أبدا، المفهوم لا يكون جزئيا أبدا. ذلك يعني تقسيم المنطقي للمفهوم إلى كل وجزئي تقسيم صحيح، لكن صحيح بهذا المعنى أنك تارة تنظر إلى عالم الوجود الخارجي فالمفهوم جزئيان، وأخرى تنظر إلى عالم الوجود الذهني فالوجود أو فالمفهوم كلي لا محالة. فهذا فيما يتعلق بالبحث الأول، أنه لماذا كان التشخص من عوارض الوجود؟ لأن الوجود ليس إلا في حقيقة الأمر أن يكون له استقلالية بذاته، أن يكون قائما بذاته، أن يكون متشخصا بالذات، ولا فيما المبهم لا وجود له، غير المحصل لا وجود له، فهذا فرضته خارجيا فهو إذا متشخصا، فالوجود والشخصية متساوقان. فيما يتعلق بالبحث الثاني، ما الفرق بين التشخص والامتياز؟ يقول الفرق بينهما واضح، التشخص حكم الشيء في حد ذاته بلحاظ وجوده الخارجي. تقول زيدان، لو لم يكن هناك أي موجود آخر في هذا الكون سوى زيد، تقول زيدان في الخارج متشخص لا ينطبق إلا على نفسه. بينما التمايز ليس حكم زيد بلحاظ نفسه في عالم الوجود الخارجي، التمايز حكم زيدان بقياسه إلى عمره. فالتمايز حكم الشيء بالقياس إلى الأشياء الأخرى لا حكم الشيء في نفس ذاته. وإذا كان التمايز من هذا القبيل، إذا كان التمايز حكم الشيء بمقايسته إلى غيره، فحينئذ التمايز يمكن أن يفرض في الماهية كما رأينا قبل قليل. الآن أما كنا نبحث عن التمايز الماهوي، بحثنا عن أنواع التمايز الماهوي، قلنا هي ثلاثة أو أربعة. فالتمايز إذن من الأحكام التي يمكن فرضها في الماهيات بخلاف التشخص، فإنه ليس حكما للماهيات وإنما هو حكما بلحاظ الوجود الخارجي للأشياء. هذا فرق بين التمايز والتشخص، إذن أحد المصطلحين أجنبي عن الآخر. لكن يقول صدر المتألقين بالرغم من أنه أحدهما أجنبي عن الآخر، إلا أن الامتياز قد يكون من مقدمات حصول التشخص، بعبارته هو قد يكون معدا للتشخص، من العلل المعدة للتشخص. يعني الآن شو، حتى يوجد زيت خارجا إلى ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى أن يوجد حيوان فقط أو حيوان ينضم إليه الناطق، حيوان ينضم إليه الناطق حتى يصبح متميزا عن الحيوان الذي ينضم إليه الصاهر. فالامتياز كان مقدمتان لحصول الفرد المتشخص، كان من المقدمات الإعدادية لذلك. إذن أحدهما أجنبي عن الآخر، هذا المصطلح غير ذلك، لكن أحد المصطلحين أو أحد الأمرين قد يكون من المعدات لحصول الآخر ولتحقق الآن تعال نقرأ عبارة صدر المتألهين. المصنف بعد ذلك يذكر مجموعة من الأحكام التي تستفاد من كلام صدر المتألهين تأثيرا. يقول: وأما الجزئية وهي امتناع الشركة في الشيء وتسمى بالشخصية. إذن الجزئية والتشخص شيء واحد، بخلاف الجزئية والتمايز، فإن المفهوم الكلي قد يكون متمايزا عن مفهوم كلي آخر. إذن الامتياز أعم، لأن الامتياز قد يأتي في الماهيات وقد يأتي في الموجودات، في الوجودات أيضا. فالشخصية أو الجزئية فالحق أنها بالوجود كما ذهب إليه الفارابي المعلم الثاني وتبعه صدر المتألهين. قال في الأسفار: والحق أن تشخص الشيء بمعنى كونه ممتنع الشركة فيه بحسب نفس تصوره إنما يكون بأمر زائد على الماهية لا من نفس الماهية، بحسب ذاته مانعا، بحسب ذاته من تصور الاشتراك في هذا الأمر الزائد. ما هو؟ والوجود، والوجود بنفس ذاته لأنه يحتاج إلى واسطة، بنفس ذاته يمنع من الشركة. فالمشخص للشيء بمعنى ما به يصير الشيء ممتنع الاشتراك فيه لا يكون بالحقيقة إلا نفس وجود ذلك الشيء كما ذهب إليه المعلم الثاني. الكلام لا يزال بصدر المتألهين. المعلم الثاني فرى بفإن كل وجودان متشخص بنفس ذاته، وإذا قطع النظر عن نحو الوجود الخاص للشيء فالعقل لا يأبى عن تجويز الاشتراك فيه، وإن ضم إليه ألف مخصصان ألف مقيدان، فإن الامتياز في الواقع غير التشخص. إن هذا الذي تظنونه أن الماهيات هي ملاك التشخص، لأن الحيوانية أو الإنسانية مثلا تتميز عن الفرسية، نقول هذا من الخلط بين أحكام التمايز وبين أحكام التخصص أو أحكام الجزئية والتشخص. ما نبحث عنه هو التشخص بأي شيء لا التمايز. فإن الامتياز في الواقع غير التشخص، إذ الامتياز للشيء، إذ الأول يثبت للشيء بالقياس إلى المشاركات له في أمر عامان، بالقياس إلى الغير المشارك له في أمر محفوظ بينه وبينه. والثاني التشخص إنما يثبت للشيء باعتبار الشيء، بملاحظة الشيء في نفسه، حتى أنه لو لم يكن له مشاركان لا يحتاج إلى مميز زائدا. حتى لو فرضنا أصلا لا يوجد له مشارك أصلا، لا يوجد في هذه في هذا الكون إلا زيد، مع ذلك وجوده متشخصا، لأن حكمك بعبارة أخرى للتمايز من الأوصاف الإضافية التي تتقوم بإضافة الشيء إلى غيره، بينما التشخص من أحكام الشيء في نفس ذاته، من الأوصاف الذاتية لا من الأوصاف الإضافية. لا يحتاج إلى مميز زائدا، مع أن له يعني مضافا إلى كونه متشخصا في نفسه. ولا يبعد أن يكون التميز يوجب قهر. إذا ما العلاقة بينهما؟ إذا أحد المصطلحين أجنبي عن الآخر، فما العلاقة بينهما؟ هل لا علاقة بينهما أصلا؟ يقول بينهما علاقة. ما هي العلاقة؟ لا يبعد أن يكون التميز يوجب للشيء استعداد التشخص. التميز من المقدمات المعدة لتشخص الشيء. طبعا عندما قال يوجب للشيء استعداد التشخص، كلامه منحصر في الماديات لما تقدم سابقا من أن الاستعداد إنما هو من لوازم المادة. الأمور المجردة عن المادة لا استعداد لها. إن كان الاستعداد إذا تذكرون من محله، لا لابد أن يكون له موضوع ومحل، موضوعه ومحله المادة فقط. فإن النوع المادي المنتشر، النوع المادي مثل الإنسان المنتشر يعني المشترك في أفراده، هذا النوع المادي المنتشر الذي يحتمل أن يكون زيدا أو عمرا، كيف صار زيدا في الخارج؟ ما لم تكن المادة متخصصة الاستعداد لواحد منه لا يفيد وجوده عن المبدأ الأعلى، لا يفيد وجوده عن المبدأ الأعلى. ما لم تكن هذه النطفة مثلا هي نطفة والد زيدا، لم يولد زيد، سيولد شخص آخر. لم يخلق الله زيدان ما لم مثلا يكن هناك استعداد، وهو مثلا أن تكون هذه النطفة نطفة أبي زيدان، فحينئذ يفيض الوجود على هذا النوع الخاص، هذا النوع المادي المنتشر، ويصير زيدان. فهذا التمايز، أن تكون هذه نطفة والد زيد وليست نطفة شخص آخر، هذا التمايز كان من المقدمات، من المقدمات المعدة لوجود زيد الذي هو الفرد المتشخص. فالتميز قد يكون من المعدات للتشخص. انتهى هذا كلام صدر المتألهين، ويتبين به يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.